كنا في هذه القاعدة التفسيرية قاعدة أسباب النزول. في الجهة الأولى منها وهي التوفيق والتوثق والتثبت والتمحيص في روايات أسباب النزول، ونحن لازلنا في المثال الثاني وهو غزوة بدر وما يتصل بالروايات النزول، روايات أسباب النزول المدعات المزعومة من أن العتاب الإلهي النازل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أنه عتاب النبي لأن النبي لم يقتل أسرى. ومر بأن كيف يؤثر هذا المدعى في روايات أسباب النزول على المباحث العقائدية، وكيف يؤثر على مبحث باب الجهاد برمته، مبحث علاقة الدولة الإسلامية والشعوب الإسلامية مع الشعوب الأخرى والدول الأخرى، كيف أمر حضاري مصيري خطير كبير. فوصلنا إلى هذه الآيات في ضمن سياق تحليل سياق آيات بدر، آيات سورة الأنفال في بدر. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لطيف دائما في القرآن الكريم لا يقول ولا مثلا تتعدد آراءكم أو تتعدد أنظاركم، إنما لا ينهى عن تعدد النظر، ينهى عن التنازع، والتنازع غير تعدد وجهات النظر. ولا تنازعوا مثل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا. هنا إذا كذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يعني المصادمات سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الأسرة أو على صعيد مجموعة أصدقاء على المجرة. تعدد وجهات النظر أمر، أما الاصطدام والالتحام والمصارعة والمجابهة هذا تنازع، هذا مذموم، وإلا أصل تعدد وجهات النظر غير مذموم. الذين يستمعون القول مطلق جنس القول فيتبعون أحسن. إذن المذموم هو التنازع لا تعدد وجهات النظر، بالعكس هو مبدأ الشورى على كمبدأ قرآني إسلامي عظيم على تفسير مدرسة أهل البيت. مبدأ الشورى عبارة عن انفتاح الإنسان أو انفتاح الحاكم على وجهات نظر مختلفة كي يستقرئ المعلومة الصائبة السديدة. ما حار من استشار. ما حار من استشار، البركة في الاستشارة، انفتاح الإنسان على المعلومات على الآراء، ما في أي مانع، ما في أي ضير، بالعكس فيه تكامل. التنازع مذموم، الاشتباك مذموم، التعادي والعدوان مذموم بين البعض، الفئات مع بعضها البعض. ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا يعني تضعفوا، فشل مثل نجاح، يصير إخفاق، عن الوصول إلى الغايات إلى البرامج إخفاق الشيء، فتفشل ضعف وتذهب تفشل إخفاق تذهب ريحكم قوتكم. فلاحظ لطيف، إذن أحد مناشئ النزاع تعدد وجهات النظر، هذا المنشأ لا ينهى عنه القرآن، ينشأ عن التنازع الذي قد يتولد من وجهات الإصرار على وجهات النظر، والأصل وجهات النظر بكل شفافية وأريحية وعدم تعصب وحيادية ما فيها أي، بالعكس. لذلك لاحظ مبدأ الشورى بتفسير أهل البيت، يعني شفافية آراء بدون لجاج، بدون ماذا؟ إصرار، بدون قضية أكثرية أصوات أقلية أصوات، لا، فإنما دراسة المعلومة وفق موازين شفافة حيادية. أين هذا المبدأ؟ مبدأ الشورى، إذا كان هذا معناه بين أن يقال مبدأ الشورى مبدأ يقوم على صراع الإرادات، أكثرية أقلية، يعني ماذا؟ تحكيم الإرادة، صراع الإرادات، صراع الإرادات دائما مآل إلى النزاع وإلى الفشل وإلى التعطيل وإلى الضعف. أما شفاف الحوار، حوار بلا تعصب، بحيادية، بشفافية، بالعكس يقود إلى الوحدة، يقود إلى القوة. فرق سمخي جوهري بين حقيقة مبدأ الشورى عند مدرسة أهل البيت وبين حقيقة مبدأ الشورى عند مدرسة الخلفاء. حقيقة الشورى مدرسة الخلفاء هل ما فضايا من لم يباع كذا، تحكيم وتصريف سيف وقدرة أبطشه بسيفي كذا مثلا، صراع إرادات صارت، تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. بين الرياء حقيقة الشورى مذهب أهل البيت لا، شور انفتاح على الآراء على الحقائق بحيادية بلا عصبية بلا إصرار بلا لجاج بلا تعصب بلا تغالب، تجريب المعلومة والعلم عن القدرة والقوة، منشودة لكنها على كل متى تعيش البشرية في ظل حكم أهل البيت عليه السلام. المنشودة الحقيقية هي هذه. أنتم لاحظوا الآن في كيفية حكم الرسول، حكم وحكومة وحاكمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع من يحيط به من المسلمين والصحابة وما شابه ذلك، ليست إرعاب فاشية إرغام تهديد وعيد، لا، كل تعليم تعليم تعليم. لماذا؟ يعيش الحقيقة، هم ينساقون الحقيقة تلقائيا. هو الذي أرسل رسوله، أو عفوا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم لست إنما أنت منذر، لست عليهم إلجاء، مو إلجاء، قصة إلجاء، تعليم. لاحظ طبيعة علاقة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كحاكم في حكومته مع البقية، بطش، إرعام، تهديد، رشوة، إغراء بأموال، دائما يحمل الدرة بيده، لا، ولو العقوبة لابد منها لمن يتجاوز هذا بحث آخر، لكن إن مع الكل بالتعبير لا. فبما رحمة، كما تصورها الآية الكريمة طريقة مديرية وقيادة وتدبير النبي مع جهاز الحكومة أو مع الناس. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غضاضة فظاظة القيادة لا والحاكم لا محالة نزاع، ينفضون من حوله نزاع تشتت أيادي سبع تنازعوا تفشلوا تذهب ريحكم، تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. انقسام. أما لين الحاكم، شوف مبدأ الشورى كيف في رؤية مدرسة أهل البيت كيف ترسخ سعة الصدر. آلة الرياسة سعة الصدر، ترسخ سعة الصدر، ينفتح صدرك أمام آراء الآخرين بلا إصرار بلا لجاج بلا تعصب بل حيالية لا مانع منها. ارتباط هذه الأمور مع بعضها البعض. أما بخلاف مبدأ الشورى بمعنى تحكيم الإرادات، صراع الإرادات لا حجاب صار نزاع وفرض قوة وإرغام وإلجاء تنازع، بالتالي لأن الإكراه لا يدوم دائما لا يدوم، فبالتالي يصير ماذا؟ تنازعوا فتفشلوا حتى تذهب ريحهم. لاحظ هنا إذن هذه شواهد من الآيات تشرح بعضها البعض، كيف أن محكمات الآيات تشرح بعضها البعض في مواطن ومواد أخرى. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. شوف الهدف، حتى الهدف العسكري لدولة الإسلامية أو الحاكم الإسلامي ليس هو الطغيان والغطرسة وإرعاب الآخرين وإرهاب الآخرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا، يعني كقريش الكافرة حينما خرجت من مكة خرجوا من ديارهم بطرا بغطرسة بتعنت أي باستعراض عضلات بكلمات طغيان تكبر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وأيضا الوسط الإعلامي والدعاية الإعلامية وما شابه ذلك، لا رئاء الناس دعاية إعلامية سمعة شهرة دعائية إعلامية. ويصدون عن سبيل الله، غرضهم ليس إقامة على كل العدل وطريق الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لاحظ حتى الباري تعالى أي كما ذكرناها في أي مشهد حدث حساس في معسكر الحق يشرح أمور غيبية القرآن، يعني يقول لا تظنوا أن أي حدث خطير كبير يحصل، بل حتى الحدث الصغير القرآن لا يستعرض أسباب المادية فقط، ودائما يؤكد على أن المعرفة الكامنة بأن يلم الطالب المعرفة لهذا الحدث يلم بوجهة المادية للحدث أسبابه والوجهة الغيبية، سواء في معسكر الحق أو في معسكر الباطل، سواء في مسير الحق أو في مسير الباطل. يعني المشهد الغيبي تيقظوا له أنتم أيها السائرون إلى طريق الكمال. وهذا الذي ذكرنا أنه كثير يزعجهم أن في مقاتل شهيد الشهداء تذكر جوانب غيبية مشرقة في معسكر الحسين أو جوانب غيبية مظلمة في معسكر الباطن. هو القرآن الكريم الآن في معركة بدر، معركة أحد، هكذا يشرح كيف العوامل غير المرئية على معسكر الباطل تؤثر، كيف العوامل غير المرئية على معسكر الحق أيضا تؤثر. لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. أنت أيها المحلل الاستراتيجي أو المحلل التاريخي إذا أردت أن تسدد في تحليلك في نتائجك في رسم الخطة يجب أن تراعي المشهدين، المشهد الغيبي عبارة عن التوكل والإيمان بالله، والمشهد المادي عبارة عن لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، كل الجانبين لازم تلاحظ. إذا كنا القرآن الكريم الآن المرة الثانية أو الثالثة يؤكد على المشهد الغيبي في معسكر الباطل، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، إذن هم هذا المشروع الخاطئ الذي تقوله قريش لا تظنون أنه فقط عوامل مادية وعوامل نفس قريش، لا، أكو عوامل غير مرئية هم لا يتفطنوا لها قادتهم إلى الهلكة. وإذ زينهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه حتى يقال إنه الشيطان تمثلهم بصورة صراخة ابن مالك، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وكان الشيطان الإنسان خذولا، دائما هكذا، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. جيد، بعد ذلك الآيات تواصل، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لاحظ هذه الآيات في سورة الأنفال سورة بدر الكبرى تشير بكل وضوح عدسة القرآن إلى فئتين موجودتين في الصحابة البدريين، فئتين ملعونتين مذمومتين في القرآن. إذ يقول المنافقون، المنافقون من؟ ليس قريش الكافرة التي تجاهر بالكفر، هم ليسوا أهل نفاق، المنافقون يعني في صفوف المسلمين في بدر، ولا تقول المنافقون في المدينة المنورة، المنافقون هنا في أرض بدر، يعني من حضر وشهد بدر. إذ يقول المنافقون، لأن في المدينة المنورة ما كان المصير معين أنه جيش المسلمين يكون موعود قدره بالقافلة التجارية أو موعود قدره بماذا؟ بالحرب العسكرية، بالعكس الاتجاه الأول كان للجيش المسلمين هو الاقتصاص المالي من القافلة التجارية، فهذا المشهد هو مشهد في أرض بدر لا في المدينة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لاحظ غر هؤلاء دينهم، هاي المسلمين يعني خدعوا، خدعهم دينهم أمام قريش المدججة، الدين خداع لهم، غر هؤلاء دينهم، هؤلاء مغرورين سذج، المسلمين بسطاء خشمرة، خدعوا ما يريد يقول هؤلاء فئتان في بدر مو فئة واحدة، منافقين ومن والذين في قلوبهم مرض. سبحان الله، لماذا يصنف القرآن فئتان؟ لماذا لا يأتيه بكل واحد يقول منافقين؟ هاي ماركتين، يعني علامتين، معلمين لفئتين معاديتين متخفيتين في الصحابة في بدر. بدر الكبرى بداية هجرة الرسول، واضح ان الفئتين ما تشكلتا في المدينة، يعني من قبل من مكة. يعني شلون تنشأ في اول سنة ثاني سنة في الهجرة؟ واضح هي من اول. إذ يقول المنافقون في بدر في الصحابة والذين في قلوبهم مرض، فئتان الذين في قلوبهم مرض، يعني كأنما القرآن يميزهم ذيلين فئة محترفة لمشروع خطير يختلفون عن المنافقين. وفعلا أحد المحققين الكبار حفظه الله عنده كتاب حول العدسة القرآنية لهذه الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض. كان في عدسة قرآنية تلاحق، لأن القرآن الكريم يفصح عن هذه الفئة الذين في قلوبهم مرض أنها موجودة منذ أوائل البعثة النبوية. يا الله، وين؟ في أي سورة؟ سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر. متى هذه السورة؟ هذه أوائل أسابيع البعثة، أوائل أشهر البعثة. يا أيها المدثر قم فأنذر. هناك في سورة المدثر تشير السورة إلى أنه المسلمين منقسمين إلى قسمين، المجموعة الأولى لمن أسلم هم قسمين، هما قسمان، قسم الذين آمنوا بقلبهم وقسم الذين في قلوبهم مرض. في بداية الإسلام فئة موت ما يسميها القرآن منافقة، يسميها ماذا؟ الذي في قلوب مرض. أنت لو تتبع الذين في ملف الذين في قلوب مرض حسب ما تشير لي روايات أهل البيت، وأنجز هذا المحقق من تلاميذ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، من أقدم تلاميذ العلامة الطباطبائي تقريبا، أنجز هذا المشروع. العدسة القرآنية التي تلاحق فئة الذين في قلوبهم مرض منذ أوائل بذرة الإسلام إلى ما بعد الرسول، لأن القرآن يعطينا مشاهد أفلام أحداث عن ما بعد وفاة الرسول، مع أن الرسول لم يتوفى بعد، لكن ينبئ المسلمين عن ما سيكون بعد وفاة الرسول. فيلم كامل يعني الحقيقة، مسلسل حلقات مرئية ومسموعة يلتقطها القرآن عن من؟ عن فئة خطيرة في الصحابة. قرآن نترك القرآن أو نتعلمه، أو نقول هذا القرآن أعوذ بالله نؤمن ببعض ونفرع للحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى